المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض للأنباء، ومن ثم نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: رئيس الحكومة الفرنسية يعلن تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد لغاية الانتخابات الرئاسية المقبلة. دعوات لفتح كافة المعابر المؤدية إلى غزة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الحيوية. وفي الختام الصفحة الرياضية مع زميل عبده. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم إليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني في مستهل تصريحه السياسي العام وسط أجواء متوترة وتحت تهديد بحجب الثقة من قبل المعارضة، قال إن أزمة النظام لن تقع. وأضاف أما النواب يرغب بعضهم في أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام، لكن ذلك لن يحدث بفضل مؤسسات الجمهورية الخامسة وداعمي. وأكد لوكورني أمام النواب أنه سيتخلى عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، مؤكدا أن البرلمان يكون له الكلمة الأخيرة بشأن الموازنة، وذلك خلال خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية. وقال من دون أغلبية مطلقة سيكون للبرلمان الكلمة الأخيرة، إنها مسؤولياته ويجب أن نثق به ولا ينبغي أن نخاف من ذلك. وأيضا قرر تعليق إصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، قال إن الإصلاح سيشمل سن التقاعد ومدة الاشتراك. اقترح لوكورني تنظيم مؤتمر حول التقاعد والعمل مع الشركاء الاجتماعيين في الأسابيع المقبلة من أجل مناقشة كامل إدارة نظام التقاعد وتحسين معاشات النساء كما قال، ومكافحة صعوبات العمل. قال في خطابه حول السياسة العامة أمام الجمعية العامة: سيكون أمام هذا المؤتمر الوقت الكافي لإبداء موقفه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وأضاف إذا توصل المؤتمر إلى اتفاق فستقوم الحكومة بترجمته إلى قانون ويكون القرار النهائي بيد البرلمان. أكد الرئيس الأمريكي ترامب غدا قمة في شرم الشيخ بمصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أنه سيقرر ما يراه صائبا لمستقبل الفلسطينيين والقطاع المحاصر والمدمر. الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت بفتح جميع المعابر إلى غزة للسماح بإدخال المساعدات الحيوية بنسبة بعض المدمر. من جانبه أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه يحتاج إلى أن يتم فتح جميع المعابر، وأقر بأن بعض المعابر حاليا مدمرة جزئيا، بينما تؤول لإزالة الأنقاض من شوارع في غزة لإفساح المجال لدخول الشاحنات. وقال ندعو إلى إصلاح هذه المعابر ليكون بالإمكان تشغيلها. الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته التعرف على هويات رفات 4 رهائن سلمتها حركة حماس، وهم 3 إسرائيليين وطالب نيبالي. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز شدد من جهته على أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس ينبغي ألا يكون سببا قابو على أن الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية بحسب سانشيز في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا. برنامج الأمم المتحدة الذي أعلن أن تقديرات تكلفة إعادة أعمار غزة تصل إلى 6 مليار دولار. أكدت كييف أن القوات السورية الروسية استهدفت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في منطقة خيرسون المحتلة جزئيا في جنوب أوكرانيا، مؤكدا عدم سقوط ضحايا. نددت الأمم المتحدة بالهجوم لأنه قد يرقى إلى جريمة حرب. إلى ذلك أكد الرئيس ترامب أنه سيستقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض يوم الجمعة. أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الروسية وألزمتها بدفع أكثر من 253 مليون يورو إلى جورجيا بسبب انتهاك حقوق سكان مناطق انفصالية عقب الحرب بين البلدين العام 2008. أصدرت السلطات الإيرانية أحكاما بالسجن لفترات طويلة بحق مواطنين فرنسيين أدينا بعدد من التهم، بما في ذلك التجسس لصالح إسرائيل حسب ما أعلن القضاء. على صعيد آخر، رأت إيران أن نداء الرئيس ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط يتعارض مع تصرفات الولايات المتحدة بحسب إيران. غادر العاهل الملك عبد الله الثاني في جولة عمل أوروبية تشمل إيطاليا والمجر وسلوفينيا، يستهلها بلقاء البابا في الفاتيكان وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي. راديو أريون نقوم بجولة الآن على أهم الأحداث، ولكن نتوقف في البداية مع الصفحة الرياضية، والصفحة الرياضية هي مخصصة للمونديال مع عبدو. مرحبا مع عبدو.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا بك. ليلة أخرى من ليالي تصفية كأس العالم لكرة القدم في القارة الإفريقية، نتعرف الليلة عن المنتخبات الثلاث التي ستكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى المونديال القادم، مونديال أمريكا وكندا والمكسيك. وفي المواعيد، السنغال تحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراتها أمام موريتانيا لتضمن الصدارة وتلتقيها عند الساعة 9، حيث صدر المجموعة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن الكونغو الديمقراطية التي تلاقي السودان في نفس التوقيت. أما في المجموعة الثالثة تتصدر بنين برصيد 17 نقطة وتحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام نيجيريا لضمان التأهل، مع انتظار نتيجة جنوب إفريقيا التي تواجه رواندا، وكلا المباراتين عند الساعة 9 أيضا. أما في المجموعة الخامسة فيحتدم الصراع بين كوديفوار والجابون على التأهل، حيث يتصدر الإيفواريون برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن الجابون، ويكفي كوديفوار الفوز على لحسم التأهل، فيما تحتاج الجابون إلى الفوز على بوراندي وانتظار تعثر الإيفواريين. وأذكر أن 6 منتخبات إفريقية تأهلت لحد الآن هي المغرب وتونس ومصر والجزائر وغانا. ونبقى روجي كذلك مع تصفية كأس العالم في المنطقة الآسيوية، لقاء قوي منتظر الليلة في مدينة جدة السعودية بداية من 9:45 بتوقيت فرنسا، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي في مواجهة نارية على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم بأفضلية للأخضر الذي يكفيه التعادل لضمان الصعود.
راديو أريون نقوم الآن بجولة على أهم أحداث اليوم. فبعد التوقيع على اتفاق السلام في غزة والمضي في تنفيذ مرحلته الأولى بتبادل الرهائن والأسرى، تبرز عدة تحديات مستقبلية ذات أهمية كبيرة. سليمان ياسيني.
تحت المجهر. بعد التوقيع على اتفاق السلام في غزة والمضي في تنفيذ مرحلته الأولى بتبادل الرهائن والأسرى، تبرز عدة تحديات مستقبلية ذات أهمية كبيرة وقضايا أكثر تعقيدا ما زالت عالقة، من بينها مصير سلاح حماس ومن سيتولى حكم غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية. للمزيد من التوضيحات معنا روجي خوري. أولا، ما أبرز ملامح المرحلة التي تلي توقيع اتفاق السلام في غزة؟
المرحلة المقبلة تعتبر الأصعب بعد التوقيع، لأنها تتعلق بتنفيذ الاتفاق على الأرض لا بمجرد الالتزام السياسي. الاتفاق ينص على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وإطلاق سراح الأسرى وإطلاق عملية إعادة الأعمار، لكن نجاح هذه البنود يعتمد على قدرة الأطراف على ضبط الميدان ووجود آلية مراقبة فعالة تضمن الالتزام المتبادل.
ما التحدي الأول الذي يواجه تنفيذ هذا الاتفاق؟
أول التحديات هو ضمان استقرار وقف اطلاق النار، فرغم التوقيع تبقى احتمالات الخرق الميداني واردة، خصوصا في ظل انعدام الثقة بين إسرائيل وحماس. أي اشتباك محدود يا سليمان قد يعيد الأمور إلى نقطة صفر، ما يجعل مهمة القوات الدولية أو لجان المراقبة أساسية في المرحلة الأولى لضمان الهدوء. كما تظل أبرز القضايا العالقة مطالبة إسرائيل بنزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة طالما بقيت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.
روجي، هناك أيضا ملف الأسرى والرهائن.
ملف الأسرى هو الأكثر حساسية وتعقيدا، فالاتفاق ينص على إطلاق دفعات متبادلة، لكن الخلافات ما زالت قائمة حول الأسماء والترتيبات الأمنية. حماس تطالب بإطلاق قادة بارزين من فصائل المقاومة، فيما ترفض إسرائيل الإفراج عن فلسطينيين تعتبرهم متورطين في عمليات قتل. أي تأخير في هذا الملف قد يفجر التفاهمات ويؤثر على مناخ سياسي بين الطرفين.
وكيف ستتم إدارة قطاع غزة بعد الاتفاق؟
هذا أحد أصعب التحديات السياسية. الاتفاق يشير إلى تشكيل سلطة انتقالية فلسطينية موحدة تدير القطاع بمشاركة جميع الفصائل وبرعاية عربية دولية. لكن أسئلة هامة وجد حساسة تبقى مطروحة بينها: من سيقود هذه السلطة وما دور حركة حماس فيها؟ الاختلاف في الرؤى بين الفصائل الفلسطينية والخلاف بين السلطة في رام الله وحماس في غزة قد يعرقل عملية الانتقال السياسي إذا لم تدار بحكمة وشفافية.
تحت المجهر.
وبعد التوقيع على اتفاق سلام في غزة وفي تنفيذ مرحلته الأولى بتبادل الرهائن والأسرى وقضايا أكثر تعقيدا ما زالت عالقة من بينها مصير سلاح حماس ومن سيتولى حكم غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية. حول الأبعاد السياسية للاتفاق ودلالاته تحدث أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن الدولي والإقليم الدكتور أحمد أشحات إلى مراسلنا في مصر محمد البلوك.
أرى أن قمة شرم الشيخ هي نقطة فارقة في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وكان التتويج لجهود كثيرة من دول الوسطاء ورغبات المجتمع الدولي لتصدير صورة سلام حقيقية كما شاهدنا جميعا. في نفس الوقت بتؤكد أن حرب غزة أرهقت العالم شعوبا وحكومات بشكل بالغ، فكان هناك نوايا كاملة لإنهاء هذه الحركة الصراعية بشكل كبير. فهيئة الدولة المصرية والدول الوسيطة المناخ التفاوضي وأيضا ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في دور بالغ في ضوء التحديات الأخيرة من حراك المجتمع الدولي وتأييد حل الدولتين والاعترافات المتتالية للدولة الفلسطينية، وأصبحت إسرائيل عبء عليها حقيقي فتحركت بحسم هذه الحركة الصراعية مستغلة بشكل واضح يعني رغبتها في تثبيت دورها في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا الرغبة الشخصية لترامب لتصدير نفسه كرجل سلام كما رأينا. فكانت الزيارة لإسرائيل في المقام الأول والكنيسة والرسائل المتتالية التي يعد أبرزها بعض رسائل التهنئة والتأييد لترامب إنها بتصب في نهاية إلى مسار السلام، أنه يحتوي ويسمح يعني بأن يكون كل الدول موجودة وكل الأطراف في قضايا فلسطينية تنجح في تحقيق أهدافها بشكل كبير.
استمعنا إلى الدكتور أحمد شحات متحدثا إلى مراسلنا في مصر محمد البلوك، ونستمع أيضا إلى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية إميل أمين.
مؤكد أن قمة شرم الشيخ هي خطوة تنويرية تذكرنا بمقاله الفيلسوف الفرنسي الشهير جان بول سارتر أنه عند حدود اليأس يشرق الأمل. قد لا تكون الاتفاقية سخاء رخاء صفاء زلالا بالمطلق، ولكن على الأقل حركت الأمور، وأهم جزئية فيها هي وقف الإبادة في غزة وتمكين الغزويين من أرضهم ونسيان فكرة التهجير.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية إميل أمين، ضيوف زاوية الشرق الذي يأتيكم عند 6:30 مساء كل يوم. وأيضا استمعنا إلى الأستاذ في العلوم السياسية والاستشاري في الأمن الدولي والإقليم الدكتور أحمد أشحات متحدثين إلى مراسلنا في مصر محمد البلوك. عقد عشرات من كبار مسؤولي دول الشرق الأوسط وأوروبا اجتماعا بعيدا من الأضواء مع مؤسسات مالية عالمية بارزة في بريطانيا لبحث إعادة إعمار قطاع غزة المدمر. سليمان ياسيني.
حديث الساعة.
تزامنا مع قمة شرم الشيخ للسلام، جمعت وزارة الخارجية البريطانية مسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا في قصر معزول بعمق الريف الجنوبي لإنجلترا. رئاسة الوزراء البريطانية قالت في بيان إن الهدف من المؤتمر الذي يستمر 3 أيام هو إطلاق جهود التخطيط والتنسيق الحيوية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة على أن تكون بقيادة فلسطينية. وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية هامش فالكونر في بيان على وجوب الاستعداد للتحرك لإزالة الركام وإعادة بناء المنازل وإنشاء البنى التحتية واستعادة إمكان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. كما أكد فالكونر على الإدراك بحجم المهمة ومدى إلحاحها وتعقيدها، مشيرا إلى أنها ستستغرق سنوات وتكلف مليارات. كما أصر أيضا على التمهيد للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، مؤكدا أن لدى غزة وفلسطين بشكل عام إمكانات اقتصادية حقيقية. وفي تصريحه أشار فالكونر إلى أن المحادثات هدفت إلى درس كيفية تأمين الموارد الهائلة المطلوبة، ليس فقط من خلال التمويل التقليدي من المانحين، بل أيضا عبر التفكير بإبداع لجذب رؤوس الأموال الخاصة. وأوضح أن بريطانيا في موقع مميز للمساعدة بفضل خبرتها العميقة في مجال الاستثمارات الخاصة وصلاتها الوثيقة بمدينة لندن المالية. هذا وقالت الحكومة البريطانية إن المحادثات في والتون بارك بمقاعة ويست سكس والتي تديرها وزارة الخارجية جمعت ممثلين لقطاع الأعمال والمجتمع المدني والحكومات لإطلاق جهود حيوية في التخطيط والتنسيق لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. وأضافت أن السلطة الفلسطينية شاركت في المؤتمر إلى جانب مسؤولين من دول بينها الأردن والسعودية وألمانيا وإيطاليا، وحضر أيضا ممثلون عن البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم ما وصف فالكونر بخطة الإعمار العربية. الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة والتي شنتها إسرائيل إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 خلفت دمارا هائلا في غالبية أراضي القطاع وتسببت في تهجير معظم سكانها.
حديث الساعة،
ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.